أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير بريته محمد وآله المأمين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. اللهم وفقنا وجميع المشتغلين. بسم الله الرحمن الرحيم. الكلام في عدد ضربات في التيمم. قلنا في الجلسة السابقة إلى أن الأقوال في المسألة أربعة. قولون بكفاية ضربة واحدة لكل تيمم، سواء كان التيمم بدلا عن الوضوء أو بدلا عن الغسل. والقول الثاني لزوم ضربتين في كل تيمم، سواء كان بدلا عن الوضوء أو بدلا عن الغسل. والقول الثالث التفصيل بين بدل التيمم بدل الوضوء فيتكفي فيها ضربة واحدة، وبين بدل عن الغسل فلا بد فيها فيه من ضربتين. هذه ثلاث أقوال. لكل من هذه الأقوال قائلون ومستدلون بما جاء فيها الروايات والآية الشريفة. في مقابل هذه الأقوال الثلاثة قول رابع، وهو أنه ثلاث ضربات. وهذا القول في كلمات العلامة منهم سيدنا العظم، ومنهم حكيم الفقهاء رضوان الله تعالى عليهم، نسب هذا القول إلى علي بن بابويه والد الشيخ الصدوق رضوان الله عليهما. وتطبعت بتطبع ناقص بالمصادر لم أتمكن من التأكد أن هذا قول لعلي بن بابويه. فلان يقول فلان نقل عنه، فلان يقول فلان نقل عنه، وهكذا. ومعلوم في باب البحث العلمي حسن الظن يجعله جانبا، لا يمكن الجزم بشيء ما لم نراه بعيوننا. فإذا نسبة هذا القول إلى علي بن بابويه بل هي صعب جدا واحتمل، عكس نسب هذا القول فيه كشف اللسان لا فيه أسف الله فيهم مفتاح الكرامة إلى الشيخ صدوق رضوان الله تعالى عليه في أماله. وراجعنا هذا مصادر صاحب كشف، أول من نسب إلى الشيخ الصدوق هو صاحب كشف اللسان رضوان الله تعالى عليه في كشف اللسان، نسبة موجودة صراحة. قال شيخ الصدوق في بعض نسخ أماليه، فكأن أمالي لا نسخ مختلفة أمالي شيخ الصدوق ورضوان الله تعالى عليه شاهد له، بل كشف اللسان بل وجد في بعض نسخ هذا القول من الشيخ الصدوق رضوان الله تعالى عليه. المحقق والمعلق على كشف اللسان هذا يذكر رقم صفحة هذا عملي، يقول هذا موجود في فلان، عندي عدة نسخ للعمالي لم أجد، ما أقول كل عمالي فصل، يعني أماكن التي هم يشيرون إليها تتبعت، فلم أجد هذا القول في نسخ العمالي التي آني وصلت يدي إليها. إذا من القائل بهذا القول؟ لكن قلنا بعد حسن الظن يمشي شغل، لكن حسن الظن لا يجوز خيانة، لست حسن الظن في بحث العلم خيانة. ولذلك نفس كشف اللسان عنده نصيحة، قال إذا قال لك شيخ الكليني أني كتبت في الكافي لا تصدقه، روح شوف الكافي موجود فيها أو غير موجود. نفس أبو الكتاب يقول لك أنا كتب ماشي. لا تصدق، لا لا تصدق مو معناه تكذبه، يعني مقصود حسن الظن لا يكون كلامه رضوان الله تعالى عليه أنه حسن الظن في بحث العلمية يجعل جانبا معكم. ولذا كنا هذا في وقت من الأوقات في النجافة لما نذكر كل لا نذكر القائل حتى وإخوة الذين في خدمتهم أخار متأثرين بجلالة قدره بعظمة الشان صاحب القول، فلما أريد ناقش نقاش ما يدخل بمخهم، فكلنا نقول نجعل إيدنا على صاحب القول نحن والقول. هذا إذن ملك مثل ما كنا نصيحة أساتذنا العالم رضوان الله تعالى عليهم أمانة بركبتي أوصلها في خدمة إخوتي الأجلة. حسن الظن في بحث العلمي صعب. ما هو مضمون هذه الفتوى؟ فتوى المنسوبة طارة إلى علي بن بابوين وأخرى إلى شيخنا الصدوق رضوان الله عليهما. ما مضمون؟ مضمون هذه الفتوى هي عين مضمون الرواية الخامسة في الباب 12 من أبواب التيمم. رمى شيخ طوسي رضوان الله تعالى عليه عن حسين بن سعيد عن ابن أبي عمر عن ابن أذينة عن محمد بن مسلم قال سألت رواسنا تماما قال سألت أبا عبد الله الصادق سلام الله عليه عن التيمم وضرب بكفيه الأرض ثم مسح بهما وجهه ثم ضرب بشماله الأرض شمال فقط شمال فمسح بها بالشمال مرفقه إلى أطراف الأصابع واحدة، يعني مسح واحدة على ظهر الكف وواحدة يعني مسح مضربة واحدة مسحة وأخرى وواعدة على باطن الكف ثم ضرب بيمينه الأرض ثم صنع بشماله كما صنع بيمينه ثم قال هذا التيمم على من كان فيه الغسل، يعني كان في ذمته الغسل مثلا، وفي الوضوء الوجه واليدين إلى المرفقين وأبقى ما كان عليه مسح الرأس. هذا مطلب آخر خارج المحلية. هذه الرواية إلى قبل أن ننقل هذا كلامه قبل أن نسأل كلام هذا التيمم على ما كان فيه الغسل، بل قبل هذه العبارة التي ذكرتها، هذه الفتوى عين مضمون الكلام المنسوب إلى علي بن إبراهيم وإلى شيخ الصدوق رضوان الله تعالى عليهم. فمضمون الرواية ضربة باليدين معا هذا لأجله مسح على الوجه، وضربة بيد اليمنى بمفردها للمسح اليد الشمال استغفر الله اليسرى بلين لأجله مسح على اليمين، واليد اليمنى بمفردها لأجل المسح على الشمال. هذه عبارة هذا مضمون الفتوى وهذا مضمون الرواية. السيد العظم على الله درجاته في عليين قال الرواية شاذة ولا بد من طرحها. أنت لا تقول في باب التعارض طرح الشاذ. ليش أنا قلت عند مرجحات كما التزمنا طبعا اتباعا له مرجحات اثنان فقط، احدهما موافقة العامة تكون ترجيح للطرف الثاني او موافقة الكتاب بس، ما اكبر شذوذ موجود في بعض روايات العلاجية واترك الشاذ النادر موجود، لكن تلك الروايات ضعيفة السند لم يؤمن بها سيد العظم ولم يلتزم بمضمونها ابدا في بحث التعادل والترجيح. كيف تعتمد لترها هذه الرواية على الشذوذ الذي موجود فقط في تلك الرواية العلاجية وأنت رفضتها؟ أنا في بحث هذا على الأصول في بحث التعادل والترجيح. هذا بل معاهدهم علاجات السيد العظم وغيره أيضاً لهذه الرواية أنه شذوذ ويرفض. علاج آخر يقول إن هذه الرواية مخالفة للسنة القطعية، للسنة القطعية. ما هي السنة القطعية؟ يقول لأن الروايات الأخرى الواردة في التيمم بين ما تقول بضربة للوجه والكفين معا وبين ما تقول بضربتين، إما بالتفصيل بين الوضوء بدل الوضوء وبدل التيمم أو مطلقا، يعني تكون حتى يسمون ثلاث أقوال التي ذكرناها قبل الأعذار. يقول هذه ثلاث ضربات هذه مخالفة لما عليه، يعني تلك الروايات بمجموعها تدل على دلالة بدلالة التزامية على عدم ثبوت الثلاث ضربات. هذا يعني رضوان الله تعالى عليه، وإلا هذا تلك الروايات فقد دلت هاي على ضربات دلت على ضربتين. لازم ذلك أن الروايات تدل على نفي الضربة ثالثة بدلالة التزامية، ولكن هاي دلالة التزامية إنما يؤخذ بها إذا ثبتت هذه دلالة بنحو الظهور، ولكن الروايات التي سوف نقرأها ليس فيها ظهور على هذا المعنى، بحيث تنتفي هذه الرواية أو مضمون هذه الرواية بدلالة التزامية بنحو. ما عكسنا هذا الإشكال. السنة قطعية إذا كان هناك حكم مسلم فحينئذ يصح أن يقال هناك سنة قطعية وهذا منافي لتلك السنة القطعية. ما عندك سنة قطعية، عندك ثلاثة أقوال، أيهما قاطع أنت؟ قاطع بضربة، بضربتين، بالتفصيل، ما عندك سنة مقطوعة، ما عندك سنة مقطوعة. فإذا هذا الجواب من سيدنا العظم ومن غيره هذا لرفض هذه الرواية إذن غير واضحين عليه. هذان حلان، حل أول شذور الرواية، والحل الثاني أنها مخالفة للسنة القطعية. أنت ما ذكرت في مرجحات مخالف للسنة مرفوض، هنا قلت مخالف لكتاب الله. كتاب الله لم يتعرض لا لوحدة الضربة ولا للسنتين.
سند سند يا شيخنا، سند من ناحية السند، سند الروايات المطلقة سندها في تواتر، وهذه شاذة فمن ناحية السند
الترجيح. قال السند سند صحيح، لكن ألف لا ميم سند تماما 100%. ما معناه؟ يكون مولانا الأجل مع ثبوت السند يتحدد مضمون شيخ الجليل حتى نقول هذه رواية منافية لذلك المضمون، مضمون يكون سنة قطعية. أما مجرد السند هذا وحده ما هو تواتر، رواية كنا ثلاث طوائف، ما هي رواية أي طائفة قطعية.
هذا متوافق العامة اللي ورد فيها المسح للمرفق.
الذي التقية خدمتكم هذا الجواب إشكالهما آخر، إلى الآن ما وصلنا إلى التقية، قلنا إذن حلين واحدة في خدمتكم، شكر الله صعب. بلي أنهم بلي قال الشذوذ قلنا غير واضح، ثم بعد ذلك أنه مخالف للسنة، أنت عندك مرجع مخالف لكتاب الله وليس للسنة، ثم وعين السنة قطعية، ثلاثة أقوال قطع من حيث هذا السند روايات مختلفة متضاربة نصايات كلامه، هذا فيها إن شاء الله تعالى رد الثالث. بل أيضا أفاد سيد العظم وغيره سيد حكيم الفقهاء وغيرهما أيضا من أن هذه الرواية موافقة للعمل، هذا فتطرى فنعرف أنها واردة تقية بتعب عنوان التقية وليس في مقام بيان الحكم الواقعي الشرعي نازل من الله. هو هذا الكلام هذا منسق مرتب عن هذا من حيث الترتيب الكامل لا بأس به، ولكن قد تكرر من إخوة جل ومن فقهائنا العظام إذا كانت رواية بعضها غير قابل للأخذ والبعض قابل للأخذ فيرفض ذلك القسم الذي هو غير قابل للرفض، لا يطرح خبر بتمامه أبد. وكذلك الآية الشريفة نص عيام فهمت، نص ثاني ما فهمت، ما لم أفهم أرد علمه إلى الله، ما أفهم فهو حجة علي. وكذلك رواية إذا كان بعضها مفهوم والبعض الآخر يعني قابل للعمل والبعض الآخر غير قابل للعمل، فأنت هذا نترك ذلك الكسب فقط، وهو في الرواية فقط مسح من المرفق إلى هذا بل موجود إلى الأصابع، هذا هو هذا المقدار موافق لأبناء الأمان. وأما ضربتين أو ضربة واحدة ذاك محل خلاف بيننا، فالنتيجة نترك فقط هذا المقدار، يعني ما ننسى هذا من المرفق إلى الأصابع بل من الجلد إلى الأصابع، لكن ثلاث ضربات باقية على حالها، ذاك ليس لهما علاقة لا بالسنة ولا بالشيعة. وسيد العالم وغيره قد فعلوا هذه الفعلة وهو عمل ببعض الرواية والترك والإعراض عن بعض الرواية، فالطه الشريفة هذا اتبعناه فيها أنه تطويق دليل في التطويق الكمر دليل على أنه من ليلة ماضية هم أكو فكرة في ذيلها الرواية معتبرة سندا في ذيلها أكو فكرة لم يلتزم به لا سيد ولا غير، إذا كان ذو ماضي كذا فيكون من ثلاثية هذا لم يلتزم، كما هناك فعلت يا سيدنا هذا يا حكيم الفقهاء تفعلون ذلك في موارد مختلفة، تتركون بعض الرواية لأجل عدم إمكان العمل بذلك البعض لوجود كرينة عقلية وجود كرينة هذا نقلية أو إلى آخره تعارض، ونحو ذلك نترك مس دلالة هذه الرواية على مثل من ذراع بكامله من المرفق إلى الأصابع هذا نتركه، بقي ليترك كلامنا ليس في مثل ذراع، كلامنا في ضربات الثلاث ثلاث ضربات أو ضربة واحدة أو ضربتان. بعض فقهائنا الإعظام فما أفاد سيد العالم وغيره هذا في رد هذه الرواية لحد الآن لم يتم لم بعضنا قالوا لا أنه هي رواية تدل على ضربتين مو ثلاث ضربات تدل على ضربتين، كيف يكون ضربتين قد يكون بسوية كف مع الكف ثانية ضربة مع أن أضرب دفعة واحدة وقد يكون مختلفتين، هو هنا كذلك أنتم في الغسل متقون تضرب يدين هذا قول بل أنه مرتين ومرتين لكل، يمكن أن تقول هاي أربع ضربات لكل يد ضربة، مرة أولى بيدين صار اثنين ومرة ثانية بسنتين هذا صار أربعة، أنت تقول سنتان كذلك في المقام سنتان، غير ما هنالك في الأولى كان اليدين متحدتين متساويتين في العمل الضرب وفي ضربة ثانية تقدم أحدهما على الأخرى لا أكثر ولا أكثر، ليش سميها ثلاث ضربات؟ هذا الكلام غير واضح، رواية سريعة في ثلاث باعتبار ضرب هذا ضرب ما له اندفاع اليد أو يدين إلى العرض، هذا ووصول اليد أو اليدين إلى العرض أو إلى ما يسيطر به، هذا ما نظر تقدم الكلام. فضلا كنا أطلعكم في ذلك المكان، هذا ما هل مجرد ضرب ضرب ولا كافين أو لابد من الضرب، فالضرب هو دفع الكفين على من العالى إلى الأكمل إلى ما يسيح وطيم بهم. فهنا ذن سواء كان، ففي الكل يدهم خمسة أصابع وكل يرتطب خمسة ضربات لا قتلنا، هاي دفعة واحدة في يدين إذا دفعتا مرة واحدة فيكون ضربة واحدة يا إخوة الجلال، لا تكون ضربة. وفي المرحلة الأخيرة على ما نسب إلى الإمام دفع اليد اليمنى ولم يحرك اليسرى، ثم دفع اليسرى من دون لحاك لهوك اليمنى معه، فهي ثلاث أربعات. بل أن تسوي بالقوة سنتين هذا غير واضح. فالنتيجة إلى الآن ما قيل في رفع التخلص في رفع يد عن هذه الرواية والتخلص منها غير واضح هنا، فسوف نتخلص في الجلسة القادمة إن شاء الله.